الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول النووي عليه رحمة الله في مقدمة المجموع: باب آداب المعلم. هذا الباب واسع جدا، وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها. له كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، فلعله يعني، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. والنووي كانت طريقته في التأليف أن يفتح المسألة بابا من العلم مثلا، ثم يدع الأوراق مطروحة، كلما ذكر شيئا كتبه، كلما ذكر شيئا كتبه. قالوا كان طلبه للعلم تأليفا، وتأليفه كان طلبا للعلم. فما تمر أيام أو شهور أو سنة أو سنوات إلا والكتاب جاهز، دون أن يبذل جهدا في تأليفه، وإنما هي ورقة مفتوحة أمامه لها عنوانها وهكذا. قال: منها، أي من الآداب، أن يقصد بتعليمه وجه الله. هذه الآداب للشيخ للمعلم، أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي. كتحصيل مال أو جاه أو شهرة. قضية تحصيل المال، هذه القضية تكلم عليها العلماء بكثرة، وهي أخذ الأجرة على تعلم القرآن وتعلم العلم. فبعضهم جعله حراما، وبعضهم جعله من خوارم المروءة، وبعضهم فصل في الاشتراط وعدم الاشتراط، وفصلوا هل سيترك الاكتساب ليتفرغ للتعليم فلا بد أن يكفى. نعم، وغالب كلام العلماء في هذا أنه إن أعطي من بيت مال المسلمين فلا بأس، وإن أعطاه بعض أهل الخير من أهل قريته أو محلته فلا بأس. وإن نبذ الاكتساب وتفرغ وطلب منه التفرغ فلا بد أن يكفى مؤنته. بعضهم فصل في من علم ليأخذ، ومن يأخذ ليعلم. قالوا: من علم ليأخذ جعل العلم التعليم وسيلة للمال، ومن أخذ ليعلم جعل المال وسيلة للتوصل إلى التعليم، فذم الأول دون الثاني. قال: كتحصيل مال أو جاه، يعني الذي يعلم. قال: ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي. كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة، يعني يقولون هذا شيخ قرية كذا، شيخ مسجد كذا، وهكذا. أو تكثر بالمشتغلين عليه أو المختلفين إليه. يعني بعض الناس يحب أن يكون حوله أناس يلتفون حوله، هذا قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما. فإن كان مراده كثرة الأتباع فهو مذموم، وإن أراد كثرة المهتدين فهو ممدوح لا بأس. يعني كونه يفرح بمن حوله بأن الذين هداهم الله كثر، فهذا خير بنعمة الله. وإن كان يقول أنا الآن أصبح حولي أتباع وأصبحت يعني وسطهم وقد أحاطوا بي ونحو ذلك، فهذا والعياذ بالله مذموم. أو نحو ذلك. قال: ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له، يعني في مال تحصل له من مشتغل عليه. نعم، يعني أن كلمة رفق أوسع من قضية مال. من طمع تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما وإن قل. يعني أنت تعلم في قريتك في حارتك، ما تعب الناس وأولاد الناس، هذا يخدمك، هذا يكنس بيتك، هذا يغسل ثيابك، هذا يفعل كذا، لا. نعم. ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه. نعم. أحد المحدثين كان يمشي في حارة فرأى شابا على باب بيت فقال له: أسقني. فدخل الغلام الشاب يأتيه بماء، فتذكر صورته، فحين جاء قال: أنت تجلس عندي في الحلقة؟ قال: نعم. فتركه وانصرف، أبى أن يشرب. وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أهدي له 100 درهم، فقال: الآن بعد أن حدثتكم هل كان قبل ذلك؟ يعني الآن تعطوني مالا، هذا كان قبل، أما الآن بعد أن حدثتكم فلا. الآن بعد أن حدثتكم هل كان قبل ذلك؟ أما الآن فلا. لا ولا أهليلجة، لا ولا شربة ماء. الأهليلجة واحدة الهليلج، نبتة أو حبة يبيعها العطارون لعلاج المغص ونحوه. فقال: وهي في بعضها يشبه حبة الزبيب وبعضها أكبر. قال: لا ولا أهليلجة، لا ولا شربة ماء. وآخر فيما أذكر أنه من رواة سنن الترمذي، تغير عليه الزمان وافتقر ومرض، فزاره بعض أصحابه ومعه بعض التجار، فوصلوا إليه فوجدوه على فراش قد احترق بعضه، فتكلف لهم في إكرامهم بما قدر عليه، وعادوه لمرضه ولما بينهم من صحبة قديمة، فخرجوا فقالوا: هلا جمعنا له شيئا؟ فأعطوه قدر نواه من الذهب، ودعوا جاريته وأعطوها، فوصلت إليه فأعطته، فلطم وجهه بكفيه وقال: وفضيحتاه، أيفضحونني بين أهل الحديث؟ وقام يجري وراءهم، فقال لهم: يا إخوتاه استحلفكم بالله إلا رجعتم، وأعطاهم وقال أتفضحونني بين أهل الحديث، وأبى أن يقبلها فأخذوها وتصدقوا بها. وذكر هذا وغيره السبكي السخاوي في فتح المغيث في أخذ الأجرة على التحديث. قال: ودليل هذا كله، يعني عدم قبول عطاء التلاميذ حتى ولو كان على باب الهدية، مع أنه ليس حراما، ليس حراما إذا لم يكن هناك شيء من التعرض والإلحاح ونحو ذلك، ليس حراما. وأكثر شيء سيصل فيه إلى خوارم المروءة إذا أكثر من ذلك، نعم. أما قضية التحريم فليس حراما. قال: ودليل هذا كله ما كله سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله. هذا تقدم وقرأناه باب بكامله، نعم. ومنه من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. والذي تعلم حديث الذي تعلم العلم وعلمه وقال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وأقرأته، قال: كذبت، إنما تعلمت قال عالم الحديث وأمر به فجر على وجهه إلى النار. وحديث: من تعلم علما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، إلى آخره، وقد تقدم هذا. قال: ودليل هذا كله سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث. وقد صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم علي، تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. يعني ما أريد أن يقول علمنا فلان درسنا فلان، أريد أن يستفيدوا فقط، أريد أن يستفيدوا فقط. وقال رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، يعني من أجل أن أغلبه، وددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الله الحق على يديه. لماذا؟ يعني يقول: إذا ظهر الحق على لسان خصمي سهل، سأطاوعه سهولة. لكن المشكلة إذا ظهر الحق على يدي أنا وعلى لساني أنا، ما الذي يعصر لي فلان هذا ويقوده للحق؟ ما أدري كيف سيكون، فيتمنى أن الحق يكون مع خصمه فليكون هو منقادا للحق سريعا. وقال: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظه. هذا يدلك على رجاحة عقل الشافعي وعلى دينه وإيمانه. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: يا قوم أريد بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. هذا يتكلم عن نفسه ويريك أهمية التواضع، كيف يرفع الله عز وجل من شأن المتواضعين. لكن تواضع بعز، تواضع بعز، لا يكون في التواضع الذل ولا إسقاط النفس، ما كان هذا شأن السلف ولا شأن العلماء. يعني أنا أتواضع لكن احترمني واحترمك، بس كل واحد يمسك حدوده. أما بارك الله فيكم تواضع إلى حد أن الإنسان يهين نفسه ويذل نفسه، فما هذا بمطلوب؟ نعم، عزة بغير كبرياء وتواضع بغير ذل، اجمع بين هذا وهذا، عزة بغير كبرياء وتواضع بغير ذل. ومنها أن يتخلق بالمحاسن، يعني من آداب المعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها. يعني جاءت ذهبت، ولأن من اشتغل بالتجارة وهو من أهل العلم ما يأمن أن يمتهن وأن يحتقر، وربما يعني نزل نفسه هو بسبب المنافسة في الدنيا حتى يسقط شأنه. وشأن أهل العلم أن يكونوا أرفع من ذلك، من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها والسخاء والجود ومكارم الأخلاق، يعني يكون سخيا بما يسر الله له، ويكون جوادا كريما بما يسر الله له. نعم، فالكرم على قدر ما أعطاك الله، على قدر ما أعطاك الله. فالعلماء يقولون لو أن عند رجل 100,000 وتصدق 10,000، كم تصدق؟ 10 ماله. آخر عنده 10,000 تصدق بها كلها، هذا تصدق بماله كله، فشأنه أكبر، شأنه أكبر لأنه تصدق بماله كله. فلهذا كن كريما بقدر ما أعطاك الله عز وجل. لو أنك تملك 1,000 وتصدقت به فقد تصدقت بمالك كله إذا لم يكن عندك إلا هو. نعم، فكن جوادا بقدر ما أعطاك الله، وسخيا بقدر ما أعطاك الله. يقول الله عز وجل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ومراد الآية التي بعدها وإما تعرضن عنهم، يعني يأتيك بعض أقاربك ويطلبون منك وليس عندك، فلاحظ كيف أدبك. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني عندما يأتي إليك قريبك أو صديقك ما عندك وتعد إلى التيسير فقل لهم قولا ميسورا، يعني تقول إن شاء الله إذا تيسرت فأبشروا. هكذا الأدب الشرعي في هذه الآية. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قال وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، يعني يكون طلق الوجه مبتسما مع هذا مبتسما مع هذا، حسن يعني المواجهة، لكن ما هو إلى حد النزول بكثرة الضحك وال يعني الخروج عن حد الوقار، الخروج عن حد الوقار حتى يصبح ثرثارا، كثير كلام كثير ضحك كثير مزح كثير، خلاص يخرج عن الوقار المطلوب. فطلاقة الوجه إلى حد، وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، والحلم والصبر، والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب. أما الحلم والصبر فهما متقاربان في المعنى، فيحلم مع قدرته على أخذ حقه، ويصبر إذا عجز عن أخذ حقه. نعم. والتنزه عن دنيء الاكتساب، يعني مثلا يشتغل رساما أو عمل من هذه الأعمال التي يعني نزل بها إلى الحضيض الداني، يشتغل نجارا حدادا ونحو ذلك، أعمال شريفة لا بأس، لكن وهذا يجي يقول ارسم لي لوحة وهذا يفعل لي كذا ونحو ذلك، وكان قديما أدنى المهن الكساح، هذه أدنى مهنة، معنى كساح كالناس في الشوارع، الآن أدنى منه الذي يعمل في المجاري، سيكون أدنى المهن. هذا من حيث من هذه الجهة، لكن من حيث حلال وحرام، إذا كان مغنيا مثلا، هذا لو يشتغل في بيارات مستعملة أحسن مما يكون مغنيا. نعم. وإذا كان عند الرجل أمة مملوكة يريد بيعها وهي مغنية، فيبيعها على أنها معيبة، معيبة، مثل ما يبيع العوراء أو العرجاء أو المجنونة ونحو ذلك، يبيعها معيبة، لأنه انتشر في أسواق النخاسين أن الأمة المملوكة المغنية تباع بثمن غالي على الفساق ومن لا يخافون الله، لكن العلماء يقولون تباع معيبة. نعم. قال: وملازمة الورع، والورع هو بارك الله فيكم ألا يضم إلى نفسه مشكوكا فيه من الأرزاق. قال بعض السلف: ما أسهل الورع، إذا شككت في لقمة تركتها، فلا يتجشم مشكوكا فيه، بل لا بد أن يكون على يقين أن رزقه هذا حلال. والخشوع يعني أنه خائف من الله عز وجل، يلاحظ فيه ذلك. والسكينة الهدوء والتأني وعدم العجلة في المشي. والوقار بمعنى المهابة، إذا مشى في الطريق يظهر عليه السكينة والوقار، ما يكون رأسه مثل رأس الغراب ورأسه يتقلب من طاقة، لا باب لا لا كذا، لا، أنت تمشي في الطريق توقع أن واحدة من اللفتات إلى امرأة في نافذة أو في باب أو كذا، ما انتبهت لك أو قصرت في الاختفاء وأنت مار، أو ظنت أنك ما ستلتفت، فلا بد أن يكون الشخص خاصة أهل العلم يمشي وعليه الوقار، تعلوه الهيبة ويعلوه الوقار والرزانة والهيبة. قال: والتواضع والخضوع. وتقدم كلام أبي يوسف في شأن التواضع. قال: واجتناب الضحك والإكثار من المزح. ليته قدم كلمة الإكثار إلى قبل الضحك حتى يكون الكلام: واجتناب الإكثار من الضحك والمزح. نعم، لأن الضحك ليس ممنوعا كله، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحك ولكن لا يكثر، ولا بد أن يضحك الإنسان. قالوا: من استضحك فلم يضحك فهو حمار. واحد تأتي كلام مضحك وما ضحك، من استضحك فلم يضحك فهو حمار. لكن بأدب، ضحك بوقار، ضحك بأدب. أما أن يضحك حتى يصرخ ويضحك حتى يسقط لقفاه، والمناسبة لا تقتضي ذلك، قد تحصل نادرا، قد يحصل أن الإنسان يضحك وضحكة كبيرة شيئا ما، لكن تكون نادرة، كما جرى صاحب الأعنز يا إخوة الثلاث مقداد، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم له عنزان، كل واحد يعني عنده اثنان، كل واحد معه عنز، ويخبي نصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما اسمه؟ المقداد، ها؟ المقداد، نعم. المهم أنه رضي الله عنه، هم ثلاثة أو اثنان؟ ثلاثة. الاثنان شربا نصيبهما وترك نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: الآن النبي صلى الله عليه وسلم قد مرب على بعض أصحابه من الأنصار، قد شرب وارتوى، شربه كله، انتهى. قال: ويلي، ماذا فعلت؟ الآن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد نصيبه فيدعو علي. فبقي قلقا منتظر ما الذي سيحصل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. عندما وصل عند إناء المقدام وجده فارغا ولك منتظر الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسق من سقانا، اللهم أطعم من أطعمنا، واسق من سقانا. أخذ المقداد السكين ذاهب يذبح الشاة ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم لينال بركة دعوته. فعندما وصل إليها وجدها حافلة اللبن، اللبن ملء ضرعها، ذهب أخذ الإناء وحلب حتى ملأ الإناء، فناول النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، وعندما ارتوى النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وشرب الباقي وضحك حتى سقط. قال: هذه من هناتك مقداد، ماذا فعلت؟ فذكر له خبر، فقال: ليتك أخبرتنا لنوقظ صاحبيك لينالا من البركة. يعني هذه بركة طرأت، أن اللبن رجع مع أنه قد شرب اللبن وانتهى، نالا من البركة، لينالا من البركة. يعني قد يحصل نادرا، لا يكون ديدن الإنسان. بعض الناس بارك الله فيكم ضحكة وتصرح نغمة جوال، ما باقي إلا بارك الله فيكم ضحك، يعني ما نغمة جوال هذه ما تأخذها من صدق، يعني لو اشتغلت وأنت تصلي ضحكت الصف كله. إلا أعني بارك الله فيكم أن بعض الناس ضحكاته دائما مزعجة بهذه الطريقة، فما يأتي الإنسان إلى الشيء النادر ويجعلها قاعدة عريضة، لا، قد يحصل نادرا لا يكون دائما. وهكذا المزح بارك الله فيكم، المزح مثل الملح، يعني يحتاج الإنسان إلى ملح لطعامه، هكذا المزح في حياتك يكون شيئا يسيرا يدل على خفة طبعك وعلى سعة صدرك. فالملح إن زاد فسد الطعام، وبعض الناس ملح خالص حياته كلها مزح، كأنك تقرط الملح. نعم، هذا ما يصلح، الوقت كله مزح وضحك وكذا، حتى المحاضرة مزح، وبعض الناس يضحك الناس في خطبة الجمعة. لا، كل شيء له وقت، تأتي كلمة نادرة يحصل هكذا، لكن لا يكون على وجه الاستمرار. قال: واجتناب الضحك والإكثار من المزح وملازمة الأدب وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية، كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الروائح الكريهة واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللحية. يعني بعض الناس كثير العرق، كثير العرق، ربما يظهر عليه رائحة العرق المزعج، فهذا يحتاج إلى شيء من الماء يغسل نفسه، يذهب عنه هذا العرق ويغير ثيابه التي قد عليها العرق. نعم، يغير ملابسه وينظف نفسه، ما يأتي ويختلط بأصحابه سواء في المسجد أو في غير المسجد في مجالسهم وهو بروائحه الكريهة المزعجة، هذا لا يليق. وهكذا بارك الله فيكم يظهر على بدنه، على قدميه، على يديه، على ثيابه أنها غير نظيفة. ويعني بارك الله فيكم بينك وبين أن يحسن منظرك يمكن 100 ريال، كيس صابون صغير ينظفك أنت وثيابك وانتهينا، ما يصل العجز إلى هذا الحد. نعم، فينظف ثيابه، قلت ثيابه وكفرت، يغسلها في الليل ويلبسها في النهار، ويخرج أمام الناس بثياب نظيفة. نعم، وهكذا بارك الله فيكم، تعلمون في عصرهم كان ينكشف الإبط كثيرا، لأنه ربما كان لبس غالبهم أو كثير منهم مثل الإحرام إذا ورد، فيظهر الإبط كثيرا، فعندما يظهر والشعر فيه كثير أو جسم الرجل أبيض وشعر وإبطه أسود ألا قد علته الأوساخ وتراكمت حتى أصبحت طبقة في غير الوضع الذي هو عليه، وهكذا بارك الله فيكم غير ذلك رحمك الله. وينبغي أن يسرح لحيته بغير تكلف مستمر، لكن يعني ماذا، تسريح اللحية وإن كثر غير تسريح شعر الرأس، يعني الإكثار من شعر الرأس، الإكثار من التمشيط في شعر الرأس قد يكون فيه شيء من المذمة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. الترجل هو مشط شعر الرأس، ومعنى غبا يعني يوم بيوم. نعم، لكن شعر اللحية لا يدل على التنعم الزائد. بعض الناس ما يمشي إلا والمشط جنب الجنبية كل ساعة، وبدل المشط مشط شعره، يروح ويغدو داهنا يتكحل، فلهذا يكون الإنسان نظيفا بغير يعني مبالغة في هذا الأمر. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.